السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نبدأ الدرس في عقيدة المسلم في الحج، وسيستمر الدرس إن شاء الله إلى مساء الأربعاء. نتناول فيه عموم العقيدة لكن مع ربط أصول الاعتقاد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تأسيس وتأصيل المعتقد من خلال شعائر الحج ومشاعره. والآن أستعرض بإيجاز شيئا من المسائل الكبرى والأصول الكبرى التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لا سيما في خطبه، بالخطب التي خاطب بها الأمة في يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق. ثم أيضا من خلال الدروس القادمة نتناول أهم أصول الاعتقاد التي جاء تأسيسها وبيانها من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال شعائر الحج ومشاعره. أولا، لا بد أن نعلم أن عقيدة المسلم هي العقيدة الحق التي جاء بها الأنبياء جميعا. كل الأنبياء اتفقوا في الاعتقاد وإن اختلفت شرائعهم، مع أن أيضا أصول الشرائع واحدة لكن تفصيلاتها جاءت لكل أمة بحسب حاجتها. أما أصول الاعتقاد والمنهج الدين فمنهاج الأنبياء واحد لا يختلفون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج أحيا سنة إبراهيم عليه السلام في الحج، وقد حج غيره كثيرون من الأنبياء حج البيت الحرام، ومنهم موسى عليه السلام ويونس بن متى وغيرهم، كلهم حجوا وأدوا النسك التي جاءت أو سنها إبراهيم عليه السلام بأمر ربه. وهذه النسك كلها أسست أصول التوحيد، أصول التوحيد. وثبت أيضا أن عيسى عليه السلام سيحج ويعتمر في آخر الزمان. والأصول الكبرى التي نوه عنها النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي تفصيل بعضها إن شاء الله في الدروس القادمة. أولا، تحريم الدماء والأموال والأعراض، تحريم الدماء بين المسلمين، الدماء الحرام، دماء المسلمين وغير المسلمين. وأكد عليها أكثر من مرة، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم نقى الدين من شعائر الجاهلية، نقى الدين من شعائر الجاهلية التعبدية سواء في مناسك الحج أو في غيرها، وحرم الربا وأكل أموال الناس بالباطل. وكانت التجارة في عهد الجاهلية تقوم على الربا وعلى الظلم وعلى أكل الناس أموال الناس بالباطل، فألغى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بالتزام الكتاب والسنة التي هي مصادر الدين، وسيأتي درس مستقل في هذا الموضوع لأهمية في هذا الوقت. كثيرون من المسلمين اختلت عندهم مصادر الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبه في الحج أوصى بالتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أمر بإبلاغ الدين، أشهد الصحابة رضي الله عنهم هل بلغ، فشاهدوا بأنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة صلى الله عليه وسلم، وقال بلغوا عني ولو آية، فصار البلاغ من أصول الدين ومناهجه إبلاغ الدين. من عرف شيئا من الدين بدليله وجب عليه أن يدعو، أن يعمل به ويدعو إليه. ثم أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، بلزوم السنة ولزوم الجماعة ولزوم الطاعة، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم من الأمراء والعلماء وغيرهم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد بالوصية بالنساء خيرا، أوصى بالنساء خيرا، وأوصى صلى الله عليه وسلم بتعظيم الأشهر الحرم وهي ثلاثة متوالية وشهر مفرد، هي ذي الحجة، ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ثم رجب. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الافتراق في الدين وعن إسالة عن إسالة الدماء بين المسلمين، وأمر بتعظيم شعائر الله والمشاعر، والشعائر كما تشمل شعائر الحج تشمل جميع شعائر الدين التي يجب تعظيمها، سواء كانت علمية اعتقادية أو عملية أو منهجية كما سيأتي إن شاء الله بيان شيء منها. هذه من أبرز معالم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من خلال أعمال الحج التي أولها التجرد من الثياب ولباس ثياب الإحرام طاعة لله وامتثالا، ثم التلبية بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، إلى آخر أعمال الحج من الأمر بالاستغفار وذكر الله عز وجل في نهاية أعمال الحج. كل هذه يتخللها معالم واضحة لتأسيس الاعتقاد في قلب المسلم. وأبدأ الآن بالتعريفات، لأنه في مثل هذا العصر يحتاج المسلمون إلى معرفة مصطلحات كل علم من العلوم، ومن ذلك مصطلحات العقيدة. حينما أقول عقيدة المسلم، ماذا نعني بالعقيدة؟ كثير من الناس قد لا يفقه معنى الاعتقاد والعقيدة. فالعقيدة لغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط بقوة وإحكام، وكل أمر له شأن عند الناس يسمى عقد. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي العهود والمواثيق التي تكون بين الناس. فإجراء الزواج يسمى عقد، وإجراء البيع يسمى عقد، والموعد يسمى عقد، والعهود بين الأمم تسمى عقود، وبين الناس حتى بين الشخصين ما يكون بينهم من عهود تسمى هذه عقود. هذا يدل على أن المقصود بالعقيدة هي التوثيق واليقين والشد والقوة، عقد القلب على الأمر الذي يجب أن يؤمن به المسلم. إذن العقيدة هي الإيمان الجازم، هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك. والعقيدة قد تكون حقا، وهي العقيدة التي تؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن مصدرها الوحي المعصوم، مصدرها وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن أيضا قد الكافر والمشرك يعتقد ما يذهب إليه وهذا من كيد الشيطان. ولذلك نقول عقيدة المسلم أو العقيدة الإسلامية نقصد بها اعتقاد الحق. فالعقيدة الإسلامية هي كل أصول الدين وثوابت الدين ومسلمات الدين، سواء كانت علمية مثل أركان الإيمان وما يتفرع عنها، أو كانت عملية مثل أركان الإسلام وما يتفرع عنها الأحكام الحلال والحرام، أو كانت أخلاقية لآداب، أو كانت مناهج، منهج الدين يجب أن يعني اللي هو منهج ينظم الدين بقواعد وثوابت وأصول، هذا المنهج أيضا يكون اعتقاد كما سيأتي، لأن الدين كما هنا قول وفعل فهو كذلك منهاج، هو منهاج النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله وتقريره وفي أخلاقه وآدابه ومواقفه وفي أيضا تعامله مع البشر ومع الحيوان ومع الكون، وقبل ذلك مع الله عز وجل. فالأصول التي تحكم قواعد الدين، الأصول العامة، تسمى منهاج ومناهج ومناهج. فإن كانت في العقيدة فهي منهاج واحد، وإن كانت في الاجتهاديات فهي مناهج، لكنها إذا أصولها ترجع إلى المنهج الأصل، يعني الأمور الاجتهادية. إذن في العقيدة الإسلامية الإيمان الجازم بالله عز وجل وما يجب له من التوحيد والطاعة وبأسمائه وصفاته وبحقوقه عز وجل، ثم الإيمان بالملائكة على نحو سيأتي تفصيله، والإيمان بالكتب المنزلة من الله عز وجل، والإيمان بالرسل، واليوم الآخر والقدر، وكل ما ثبت من أمور الغيب وقطعيات الدين علمية أو عملية فهو لابد، فهو يعتبر من العقيدة. لأن بعض الناس يظن أن العقيدة فقط فيما يتفرع عن أركان الإيمان الستة، وهذا خطأ. فيجب أن تعتقد أن أركان الإسلام حق، تعتقد أن أركان الإسلام حق، وأنه يجب على المسلم منها ما يستطيع، ويجب أن تعتقد ما يتفرع عن ذلك من أصول مثل الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الحب في الله والبغض في الله. هذه الأمور منها قلبية ومنها عملية. كل هذه الأمور التي ثبتت في الكتاب والسنة وصارت مما يجب التزامه علما أو عملا أو منهجا فهو عقيدة، ولو كان من باب الأحكام، الأحكام القطعية عقائد. بل حتى السنن، السنن التي جاء الأمر بها عن النبي صلى الله عليه وسلم دون الواجبات والفرائض، يجب أن نعتقد أنها حق، ويبقى الكلام التفصيلي في العمل بها فقط. يعني مثلا السواك سنة، ويجب على المسلم أن يعتقد أن السواك سنة، سواء عمل بالسواك فيؤجر أو لم يعمل فربما يعني يعفو الله عنه وعنه، لأن هذا من السنن والمستحبات. إذن كل أحكام الدين إذا ثبتت يجب اعتقاد أنها حق، حتى السنن والمستحبات. ولذلك السلف، وهذا مما يأخذه عنهم عليهم بعض أهل البدع والأهواء وقليل الفقه في الدين، وهو أن السلف أدخلوا مسألة المسح على الخفين ومسألة السواك وبعض الآداب القطعية التي أنكرتها الفرق، أدخلوها في باب في كتب العقائد. لماذا؟ لأنه وجد من أنكرها وهي ثابتة بالنصوص. فمن أجل تأصيله، من أجل أن يؤصلوها ويبينوا أنها حق، أدخلوها في كتب الاعتقاد المطولة. وهكذا كل الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة بما فيها أخبار الغيب، أخبار الغيب الماضية والمستقبلة ما حصل منها وما لم يحصل يجب أن يعتقد المسلم إذا ثبت الخبر بها أن يعتقدها أنها حق على حقيقتها على ما يليق. ولا فرق بين العلميات والعمليات، والذين فرقوا بين العلميات والعمليات في الدين هؤلاء هم أهل الأهواء الذين خرجوا عن منهج السلف. الأصول العلمية كما قلت لكم مثل أركان الإسلام وسائر الأعمال التي تفرع عنها، والأصول العلمية قصدي مثل أركان الإيمان وسائر الأمور التي تفرع منها، مثلا الشفاعة. هناك أنواع من الشفاعات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها متواتر، يجب أن نعتقد ما ثبت. الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم في الجنة، ثبتت بقواطع النصوص فيجب أن تعتقد أنها حق وهكذا. أما الأمور العملية كما قلت لكم أركان الإسلام وما يتفرع عنها. ينبغي أن نعرف أن هذه العقيدة، عقيدة المسلم المستمدة من الكتاب والسنة، تسمى عقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإسلام. لكن لماذا نسبناها للسلف ولماذا نسبناها لأهل السنة والجماعة؟ أنا أسأل، أحد عنده جواب؟ لماذا نسمي العقيدة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة ونحصرها فيهم؟ نعم، جيد. طيب، لو قال لك قائل والفرق الأخرى ماذا تقول؟ ها؟ أي لأنهم هم اللي يتبعوا الحق. هو أصلا، وهذه مسألة مهمة يا أخوة، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه الشبهات حول مسمى السنة والجماعة والسلفية ونحو ذلك، مما أثير على بعض شبابنا وأوجد عندهم الكثير من الشك والريب والاضطراب، حتى أن بعضهم الآن، بعض شبابنا، صاروا يتنكرون للسلف الصالح ويتنكرون لدعوات السلفية، خاصة الدعوة السلفية المعاصرة التي جاء بها الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب، صاروا يتنكرون لها، لأن الذين أثاروا الشبهة، شبهة عدم حصر العقيدة على السنة والسلفية، لا يعرفون لماذا سميت العقيدة الإسلامية الحقة بعقيدة السلف عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن هنا سأتوقف قليلا عند هذا الموضوع. أولا، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف القرن إلى منتصف القرن الأول على منهاج واحد، وإن وجدت بعض الفرق، الفرق الأولى الرافضة والخوارج، إلا أنهم لم يكن لهم كيان وأتباعهم قلة وهم منبوذون حتى عند العامة، والناس مجتمعون على علمائهم من الصحابة والتابعين، فكان الناس كلهم على ملة واحدة وهي السنة والجماعة، ولم يكن هناك مناهج في الدين تضاهي أو تقارب منهاج السنة والجماعة، فكان الناس كلهم على دين الإسلام وعلى عقيدة الإسلام وعلى منهاج النبوة، حتى بدأت الفرق تكثر وتتفرع ويكثر أتباعها، وفتن فيها كثير من أبناء المسلمين، وبدأوا يتخذون مصادر غير القرآن والسنة، يتخذون عقولهم وأهواءهم وأقوال شيوخهم مصادر للدين، حتى أنهم بدأوا يضعون على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا، يضعون أحاديث في القدر وفي بعض مسائل الدين، يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ليجعلوا كذبهم مصدر لدينهم. فمن هنا جاءت الحاجة إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية وأمامه جمع من الصحابة خطب فيهم خطبة طويلة بليغة مؤثرة، وكان مما جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أضيف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والفرقة، وعليكم بالجماعة، عليكم الجماعة وإياكم والفرقة، إن يد الله مع الجماعة، إن يد الله على الجماعة. الصحابة والتابعين وتابعيهم هم أهل الدين والإسناد، حفظوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أقواله وأفعاله وأحواله، وكان مما حفظوه وحدث في آخر عهد الصحابة وفي عهد كبار التابعين أن وجدت فرق تدعو إلى نفسها من دون بقية المسلمين. وهذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فلما أخذوا بالوصية من الطبيعي أن يسموا أهل السنة، وغيرهم أهل البدع والأهواء والافتراق، الرافضة، الخوارج بفرقهم، ثم القدرية بعد منتصف القرن الأول، ثم جاءت المرجئة في آخر القرن الأول، ثم جاءت بذور الجهمية والمعتزلة في آخر القرن وأول القرن الثاني. فظهرت فرق لها أتباع ولها رايات وتدعو إلى نفسها وإلى مذاهبها. فتذكر السلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. إذن الذين التزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة بموجب وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وهم الجماعة لأنهم التزموا جماعة المسلمين، وعلى رأس جماعة المسلمين علماء الأمة وولاتها الذين حافظوا السنة في القرون الأولى، فاجتمعوا على السنة واجتمعوا على الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة، وذلك من فضل الله، لم يسموا أنفسهم ولم يميزوا أنفسهم بذلك من دون الناس، بل ميزهم الله بذلك. فلذلك أخي لا تضجر ولا يضيق صدرك بأن تكون من أهل السنة والجماعة، بل تعتز بذلك، لأنك أخذت بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، بل بوصية الله عز وجل حينما قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن الصراط واحد، ولا نجد فئة من المسلمين صراطهم واحد إلا أهل السنة والجماعة. أتحدى وكلكم يتحدى جازما أنه لن يجد فئة من فئات المسلمين اليوم على منهاج واحد، لا يختلفون على أصول، أما الاجتهاديات فالأمر فيها سهل، لا تجد فئة تجتمع على جميع الأصول إلا أهل السنة والجماعة. ولذلك الله عز وجل وصفه بأنه صراط وأنه سبيل الله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي التي خالفت السبيل الأصل وهو سبيل الله وهو منهاج السنة. إذن يا أخي يجب أن تعتز بالسنة والجماعة والدافع عنها، ولتعلم أنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ولتسعد بذلك وتدعو إليه. ثم لماذا سموا السلف؟ تسمية السلف وصف وليس اسم، لكنه وصف حقيقي. كيف؟ كلمة السلف كلمة بدأت بعدما كثرت الأهواء والبدع، وكان وصار لكل فرقة يعني قدوة يقتدون به، فأهل الأهواء والبدع يقتدون بمؤسسي الأهواء والبدع. فالمعتزلة يقتدون بمؤسسي الاعتزال، والقدرية يقتدون بمؤسسي بدع القدر، والمرجئة يقتدون بمؤسسي الأرجاء، وكل منهم له سلف. لكن هناك سلف صالح وسلف غير صالح. فإذا نظرنا في أجيال المسلمين مثلا في القرون الثلاثة الفاضلة، من هم خيارهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون وتابع الأمة وتابعيهم إلى يومنا هذا الذين هم العلماء الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم؟ ورثة الأنبياء هم العلماء. فإذا نظرنا من هم أصلح فئات المسلمين لنجعلهم سلفا لنا، لأن السلف ما هو؟ هو من مضى، كل ما مضى يسمى سالف. ولذلك نجد أننا عندما نحكي الحكايات القديمة نقول هذه سوالف، أمور سلفت يعني مضت. فإذا نظرنا من سلفوا وأي من مضوا، من هم أصلحهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون ومن تبعهم إلى يومنا هذا؟ أليس هم الأصلح؟ إذن هم سلفنا، ولذلك يقال السلف الصالح، غيرهم سلف غير صالح. فمن هنا إذا كانت السلفية تعني الأخذ بمنهاج السلف الصالح فإنها حق، وهي منهاج النبوة، ويعتز المسلم بذلك. لكن هي وصف وليست اسم، وأيضا هي منهاج وليست شعار ولا انتماء. ولذلك المسلم الذي على السنة والجماعة سلفي لا ينتمي، حتى وإن وجدت بعض الأخطاء عند بعض السلفيين الجهلة الذين يكتلون ويجمعون ويحزبون، فهذا خطأ ويجب أن يحذره المسلم. المسلم انتماؤه للسنة والجماعة والسلف، وهذا انتماء عام، انتماء منهاج، لا إلى أشخاص ولا إلى تنظيم. هذا انتماء إلى منهج السلفية، انتماء إلى منهاج السلف الصالح. ومنهم علماؤنا وعلماء الأمة إلى قيام الساعة. وهذا يعني عدم جواز الانتماء، التحزب الذي يكون فيه خصوصيات ويكون فيه تنظيمات في أمور الدين. لا أقصد المؤسسات التجارية أو الخيرية أو العمل الإداري، هذا أمر تنتظم به أمور الناس ولا بد منه، لكن أقصد التنظيمات التي تتخذ مناهج في الدين والفكر كما هو معلوم من بعض الجماعات، فهذه ليست سلفية حتى وإن نجد فيها بعض الحسنات والخير أو النفع للأمة في بعض الأمور، لكن هذا منهاج معوج ومنحرف يجب على المسلم اجتنابه. أنت سلفي وتعتز بذلك، وانتماءك للسلفية هو انتماءك للدين، هو انتماءك لمنهاج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم من علماء الأمة إلى يومنا هذا، وقدوتك هم العلماء في عمومهم، لا تتحزب لعالم ولا تتعصب. فمن هنا يجب على المسلم أن يحذر من أن أولا ينفر من السلفية أو ينفر منها السلفية الحق، والأمر الثاني أن يعرف ما معنى هذا الاصطلاح، لأن التشويش فيه وحوله كثر على شبابنا اليوم. أهل السنة والجماعة كذلك إذا قلنا أنهم أهل الحق لهم أوصاف وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ضمنها أنهم الطائفة المنصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلا أن تقوم الساعة. وهذا الظهور في الجملة، يعني بمعنى أنه لا يأتي يوم من الأيام تمحي السنة عن الناس ولا يوجد لها قدوات ولا دعاة ولا يوجد لها كيان أبدا، لكن قد تضعف، قد تنحصر في مكان وتضعف في أمكنة أخرى، قد تنحصر في زمان وتضعف في أزمنة أخرى، لكن السنة لا تنقطع وأهلها لا ينقطعون ويبقون على الظهور الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم بعلمائهم ودعاتهم، ظاهرون بكلمتهم ظاهرون بمنهاجهم، ظاهرون بكونهم قدوة للخلق، وهذا ولله الحمد موجود ولا يزال. وإن كان هناك نوع من الآن الغربة بدأت تظهر، إلا أنه لا يعني ذلك أن السنة تضمحل أو تمحي أو أن أهلها يختفون أبدا. وإن وجد عليهم شيء من الضيم أو الغربة في مناطق أو في أماكن، فيبقى في أماكن أخرى السنة ستبقى ظاهرة إن شاء الله. وهم كذلك أهل الاتباع، لأنهم هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمون الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق في حديث الافتراق، ومن ضمنه أو من ضمن ألفاظ الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق على هذه الأمة على 73 فرقة، كلها هالكة إلا واحدة، وبعض الألفاظ: كلها في النار إلا واحدة. فسموا الناجية لأنها تنجو من الهلكة، والفرق الأخرى على نوعين، هذا أمر يجب التنبيه له في مقامه، وهو حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها هالكة وكلها في النار، لا يعني بذلك أن الفرق التي خرجت عن السنة أنهم كفار، بل هم من أهل الوعيد، مثل وعيد آكل الربا والزاني وغيرهم من أهل الكبائر بالنار، فكذلك توعد الله عز وجل أهل البدع بالنار. بل إن أعظم الكبائر هي البدع، أعظم الكبائر هي البدع، فهم متوعدون في النار. عامة فرق المسلمين الذين لم يخرجوا من الملة، هؤلاء هم من أهل الوعيد، أهل بدع وأهواء، يجب نصحهم والتحذير من بدعهم، لكن لا يخرجون من الملة، ويعاملون معاملة المسلمين في الأصل إلا في حالات يقدرها العلماء. لكن هناك من الفرق من تنتمي للإسلام وليست من الإسلام في شيء، مثل الباطنية بفرقها، هذه أكبر عدو للإسلام، الباطنية بفرقها أكبر عدو للإسلام قديما وحديثا، وإن نسبت وانتسبت للإسلام، ومثل غلاة الجهمية وغلاة كثير من الفرق الذين قالوا بالكفريات وأصروا عليها. أما بقية الفرق وإن كان عندها بدع فهي من فرق المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فرق اليهود ثم فرق النصارى ثم فرق المسلمين، فلو كانوا كفارا خلص لما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هذه الأمة، لأن المقصود بالأمة أمة القبلة. كذلك أجدر الناس بوصف أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، وفعلا الناظر إلى التاريخ علم الحديث يجد أن الذين عنوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وهديا هم أهل السنة والجماعة رواية ودراية، وامتثلوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منهاج حياة. قد يوجد من غيرهم من هو عنده علم في الحديث، لكن هذا قليل، يعني قد يوجد من بعض علماء الفرق من عنده إلمام بالحديث، لكن هذا نادر وليس هو الأصل. الأصل أن أهل الحديث هم أهل السنة والجماعة، والتاريخ شاهد بذلك قديما وحديثا. كذلك يسمون كما قلت الآثر أهل الآثر، لأنهم على إثر سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك ننتقل إلى موضوع آخر اسمه منهج التلقي والاستدلال، عندما نستعرض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأحواله في الحج نجد العجب، وهو أنه رسم للمسلمين منهجا للتلقي. كيف يتلقون الدين؟ أعظم مثال لمنهاج التلقي بطريقة عملية واضحة ضربت فيها الأمثلة للناس للمسلمين هو الحج. فالحج أقوال وأفعال وأحوال ومناسك ومشاعر وشعائر واضحة بينة، حتى من لم يحج يستطيع أن يفهم كثير من شعائر الحج ومشاعر الحج. وفي كل مراحل الحج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم. المناسك من الدين. وكان مما كان يقوله في الحج الوصية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ربطت هذه بتلك، الجوانب العملية الواضحة التي هي تطبيق عملي للتسليم للدين، التسليم لله عز وجل، والتسليم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلغاء الهوى والمزاج، وإلغاء تحكيم العقل في أمر لا طاقة للعقل به، وإلغاء تحكيم الناس والنظر إلى ما يقولون وهيون، نجد هذا أمثل ما يكون في الحج. ابتداء من السير للحج إلى آخر لحظة يودع فيها الحاج بيت الله الحرام، نجد أنه في خلال أعمال الحج أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم منهاجا واضحا بينا علميا وعمليا ومنهجيا، كيف نضبط مصادر التلقي، كيف نتلقى الدين بحذافيره من غير تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقص. الزمان محدود، أمكنة محدودة، أفعال محدودة على نحو رتيب لا يوجد مثله في أعمال البشر في الرتابة والمنهاج والاقتداء والضبط المنهجي العلمي والعملي والجغرافي. عند الدخول بالمواقيت يتجرد المسلم من لباسه الذي اعتاد عليه أيا كان هذا اللباس. المسلمون يأتون بألبسة متعددة، كلهم يتجردون للطاعة لله وامتثالا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبسون لباسا واحدا، لباسا واحدا وعلى غير المألوف، وفيه شيء من الكلفة والبعد عن الرفاهية، منتهى التسليم القلبي والعاطفي، تسليم القلوب والمشاعر وتسليم العواطف لله عز وجل واستجابة لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك التلبية بالتوحيد، الدخول في الدين بتوحيد الله عز وجل على نحو يجمع تسليم القلب وتسليم اللسان وتسليم الجوارح. وأنت تمشي إلى مكة تقول: لبيك اللهم لبيك، استجبت لندائك وحدك، ثم لا شريك لك لبيك، تتبرأ من الشرك والجاهلية وجميع ما عليه الشرك، شرك التوحيد وشرك الطاعة وشرك الامتثال وشرك المشاعر وشرك الشعائر، كل ذلك تنصل منه المسلم واستجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا سنكمله إن شاء الله في الدروس القادمة بمناسباته. ثم أعود وأقول: حصر النبي صلى الله عليه وسلم مصادر التلقي بالكتاب والسنة، ومثل ذلك بمثال في ركن من أركان الحج، من أركان الإسلام وهو الحج. الآن سأعرض لكم قواعد التلقي، قواعد استنداد الدين، منهج تلقي والاستدلال. هذه من العبارات الجديدة، كلمة منهج وتلقي واستدلال، لكنها عبارات صحيحة ولا مشاحة فيها. إذا قلنا منهج، المنهج المقصود به الطريق والأسلوب، ويعني ما يمكن أن يكون الدليل للشيء، يعني وسيلة الوصول للشيء. ولذلك يسمى الطريق منهاج. وأظن في بعض الدول المغاربية الآن يسمون الشارع نهج. أحد منكم من المغرب أو ما حولها من الدول المغاربية يسمون الشارع نهج، لأنه طريق يسلكه الناس. فكذلك المنهج هو الطريق الذي يوصل إلى المقصود، سواء كان هذا المقصود العلمي فهذا منهج علمي، إذا كان مقصود مادي فهو منهج مادي. إذن المنهج هو الطريق الذي نصل فيه إلى الاستدلال. التلقي، ما المقصود بالتلقي؟ هو الاستمداد. إذا تستمد شيئا من الأشياء تقول تلقيت. أنت إذا أخذت خبر من واحد من الناس تقول تلقيت خبرا. إذا جاءتك رسالة تقول تلقيت رسالة. إذا مثلا لقيت صاحبك تقول لقيته. إذن التلقي هو الاستمداد والأخذ. إذن منهج التلقي هو الطريقة التي يستمد منها المسلم دينه. كيف؟ يستمد دينه من الدليل. فأخذ الحكم أو العقيدة من الدليل يسمى استدلال، لأنك تستدل على الحق بالدليل من الكتاب والسنة. ولذلك يسمى المرشد إلى شيء يسمى دليل. إذا احتجت واحد يرشدك إلى حي من أحياء المدينة تقول أنا أحتاج دليل يذهب به إلى ذلك المكان. فلذلك سمي المصدر الذي نستمد منه الدين دليل، لأننا نستدل به على الحق، نتوصل به إلى الحق. فمنها من هنا سمي استمداد الدين استدلال، وسميت القواعد والمنهج الذي يحكم التلقي سمي منهج الاستدلال أو منهج التلقي والاستدلال. النبي صلى الله عليه وسلم أكد في الحج على وحدة المصدر وأنه الكتاب والسنة، وفصل ذلك في مثل قوله خذوا عني مناسككم، وإذا أردنا أن نستعرض قواعد الاستدلال نأخذ أهمها هنا لأن يعني التفصيل قد يطول. أولا، ما هي مصادر الدين؟ ما هي مصادر الدين؟ طيب، في غيره ما يستدل به؟ القرآن والسنة. أحسنت. الإجماع مستمد من الكتاب والسنة، والقياس وسيلة وليس دليل. خلاص انتهينا. القياس وسيلة وليس دليل، مع أن ما في دليل اسمه القياس. القياس نستدل يعني هو وسيلة إلى الوصول إلى الدلالة. فمن هنا نقول، لأنه مفهوم الاستدلال عند في علماء العقيدة غير مفهومه عند أصول الفقه، عند علماء أصول الفقه. لكن نقول المصادر الكبرى للدين إجمالا هي مصدران، والثالث فرع عنهما، القرآن والسنة والإجماع مبني على الكتاب والسنة. لأنه لا إجماع معتبر عند السلف قديما وحديثا وإلى قيام الساعة، لا يمكن يكون هناك إجماع معتبر إلا يستند على الكتاب والسنة أو قاعدة مستندة من الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. أو تطبيق الكتاب والسنة معروف. إذن رجع الأمر إلى المصادر النقية، الكتاب والسنة. في مسألة سنرجع إليه فيما بعد، لكن أنا أسأل من أجل هيئ أذهانكم فقط، العقل السليم. أليس الله أعطانا عقولا؟ هل نفهم الدين بلا عقول؟ ما وش رأيكم؟ هل العقل مصدر للدين؟ لماذا ما هو مصدر؟ لماذا؟ ها؟ طيب، أوامر ونواهي. ماذا قلت البعيد؟ أحسنت. العقل وسيلة للوصول إلى دلالة النص، بشرط أن يكون العقل سليم، وأن يكون صاحب هذا العقل عنده علم. هل أي عاقل ذكي يجي يخبط بالكتاب والسنة نصدقه؟ العقل يحكم بشروط الاستدلال ويحكم العقل بالسلامة. هل كل الناس عقل سليم؟ لا، سلامة العقل وأيضا العلم كيف يستدل العقل بالكتاب والسنة، وهذا ما سأذكره بعد قليل إن سمح الوقت، وإلا غدا. إذا قلنا الكتاب والسنة فهناك قاعدة احتجنا إليها. متى احتجنا عليها إليها؟ لما هذا شرط بعد لا بينه وبين الإخوان ساعة، المستقبل إن شاء الله سيكون الدرس ساعة وربع أو ساعة وثلث إلى ساعة ونص. اليوم سنضطر نجعل الدرس ساعة لظرف طارئ. يعني لما قيل الكتاب والسنة كل يقول دليلي الكتاب والسنة، المعتزلي والجهمي والخوارج وكل يقول الكتاب والسنة، فما المخرج؟ هل نسلم لكل فرقة تستدل بالكتاب والسنة بمجرد أن تستدل بدون معرفة منهج الاستدلال الصحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأمة وصحابته كذلك في عهد الخلفاء الراشدين وضعوا منهجا للاستدلال، من خرج عنه ضل وزل. منهج للاستدلال سأفصله غدا إن شاء الله. أول ذلك القرآن لا كلام فيه، كلنا نجمع جميع فرق المسلمين ما عدا الباطنية مجمعون على أن القرآن مصدر لا استثناء فيه ولا كلام، لكن يبقى السنة. عندهم على السنة شبهات وعندهم على السنة إشكالات واعتراضات، ابتداء من الخوارج الأولين والخوارج المعاصرين والقدرية والمرجئة والجهمية والطرق الصوفية وغيرهم. هؤلاء كثير منهم عندهم خلل في الاستدلال بالسنة. من هنا جاءت قاعدة ثانية، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، خلاص ما لنا خيار، يبقى فهمه استنباط الدلالة هذا يرجع للعلماء الراسخين. لكن نقول قاعدة سليمة، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله. لماذا قلنا هذا؟ لأن على سبيل المثال المعتزلة لما أنكروا الرؤية أنكروا أحاديث الرؤية وهي متواترة، الخوارج لما أنكروا الشفاعة أنكروا أحاديث الشفاعة وهي متواترة، الجهمية لما أنكروا الصفات أنكروا أحاديث الصفات وبعضها متواتر. إذن لابد من قاعدة محصنة، وهي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما جاء ما 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 الله عز وجل أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر منكر السنة وحذر منهم، ذكرهم وحذر منهم. فمن هنا نقول كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله والعمل به كذلك، وإن كان أحادا في العقائد وغيره. هذه كلمة يعرفها طلاب العلم. ولما أزعجتهم أهل الأهواء والبدع أحاديث بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أحاديث أحاد، يعني بمعنى أن في سندها الواحد أو الاثنين فقط مثلا، وأنها لم تكن من أحاديث المشهورة أو المتواترة. هم يزعمون أن لا نصدق الحديث إلا إذا رواه جمع، وهذا مو صحيح، لأن الله عز وجل حفظ الدين بالرواية، حفظ الدين بالرواية، فإذا هو بالعدالة، بعدالة يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله برواية العدول، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا من وسائل حفظ الدين، والصحابة أجمعوا على أن إذا توفر السند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجال ثقات أنه لا بد من أخذ الحديث والعمل به، لأن هذا من وسائل نشر الدين. والدليل على هذا أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أمور الدين نقلت بالآحاد، يعني أفراد، يعني على سبيل المثال لما حولت القبلة إلى الكعبة، جاء أحد الصحابة إلى أناس يصلون أظنهم في قباء إلى بيت المقدس بناء على الحكم القديم، فأخبرهم وهم يصلون أن القبلة صرفت إلى الكعبة، فانصرفوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم، ما قالوا ننتظر واحد ثاني يخبرنا، والله ما نصدق خبر واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أحدا، أرسل معاذ رجل واحد أقام الدين في اليمن وأقام الحدود، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل الأمم والقبائل والفرس والروم أحدا من الصحابة يبلغونهم الدين وقامت عليهم الحجة. ثم يأتي جيل في القرن الثاني والثالث يقول أحاديث الأحاد لا نقبلها، مع أنها من وسائل حفظ الدين إذا صحت. إذن نقول ثم القاعدة الثالثة، سلمنا وسلموا معنا بأن الكتاب والسنة الصحيحة هي المرجع، لكن يبقى قاعدة ثالثة لابد منها، النبي صلى الله عليه وسلم بينها والصحابة رسموها، وهي المرجع في فهم الكتاب والسنة من هو؟ إذا قلنا القرآن هو مرجعنا جميعا والسنة مرجعنا جميعا، وجاء واحد وقال الله عز وجل يقول ويل للمصلين، من مصلي؟ أنا ما أصلي لأن الله عز وجل يقول ويل للمصلين، ماذا ستقول له؟ بمعنى أنه أتت أجيال من الأهواء والبدع والافتراق يستدلون كما يشاءون، استدلوا على بدعهم وعلى أهوائهم وعلى باطلهم وعلى فسقهم وعلى فجورهم بدعوا أنهم استدلوا بالكتاب والسنة، حتى حرفوا دين الله وطعنوا في نقلة الدين. يعني مثلا الذين قالوا الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، ما منهجهم في هذا الاستدلال؟ هل عندهم منهج لغوي، منهج شرعي، هل هناك منهج عقلي؟ لا. إذن لا بد أن نقول المرجع في فهم الكتاب والسنة أولا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه فسر القرآن. وكيف فسر القرآن؟ نقول إن القرآن يفسر بعضه بعضا، إذن لا بد أن نستدل، لا بد حينما أردنا أن نستدل أن يستدل المستدل بعلم. كيف بعلم؟ يكون عالم فيما استدل به، قد يكون طالب علم لكن يحيط بمسألة وكيف يستدل بها، وإلا فكثير من قضايا الدين المرجع فيها هم الراسخون في العلم. فالمنهج الضروري الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هو أنهم إذا تناولوا أدلة القرآن يفسرون القرآن بالقرآن. أولا القرآن يفسر بعضه بعضا، هناك آيات منسوخة هناك آيات أخرى نسختها، فاللي ما يعرف الناسخ والمنسوخ راح يخبط. هناك آيات لها أسباب نزول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعرف أسباب النزول لا يستطيع أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. كذلك هناك آيات عامة جاءت آيات أخرى تخصصها، هناك آيات مجملة جاءت آيات أخرى تبينها، وهكذا نجد أن القرآن أيضا هناك آيات متشابهة يلزم أن نرجعها إلى المحكم، فمن يعرف المحكم ويعرف المتشابه؟ غالبا هذا لا يعرفه إلا العلماء أو بعض طلاب العلم الذين يعنون بشيء من مسائل الدين. إذن لابد من في منهج الاستدلال أن نفسر القرآن بالقرآن، ويكون من يريد أن يستدل في أمور الدين أن يستدل بما عليه المنهج. ولذلك نقول في كثير بل كل قضايا الدين القطعية كفينا فيها، ما نحتاج الآن أن نجمع طلاب علم أو علماء ونقول استنتجوا لنا عقيدة جديدة في القرآن والسنة. هل تتصورون هذا أنه سيكون؟ هل تتصورون أن نحتاج نجمع العلماء ونقول استنبطوا لنا عقيدة جديدة في الكتاب والسنة؟ لا. لماذا؟ كفينا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن والصحابة والتابعين وأهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين حدثت عندهم النوازل، وأمور الدين كلها بدون استثناء، قصدي أصول الدين قطعياته ومسلماته كلها مجمع عليها ولا جديد فيها، لأن ثوابت الدين. لكن حتى في الأحكام أيضا لا يجوز أن نستدل بالقرآن إلا أن نرجع الآيات إلى الآيات. ثانيا أيضا لابد بتفسير النصوص سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة من إرجاعها إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن للصحابة آية آية، أين تفسيره؟ موجود في كتب السنة، تجدون في كتب الصحاح والسنة كتاب التفسير، وتجدون أيضا كتب أفردت للتفسير، جمع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأفردت لذلك كتب، هي موسوعات مثل تفسير ابن جرير الطبري، هذا الكنز الذهب الذي لا يقدره كثير من المسلمين اليوم، جمع فيه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، صار درر أمام طلاب العلم والأمة. وكفينا كثير من الأمور إلا في النوازل الجديدة في تفسير كتاب الله عز وجل من خلال السنة والرجوع إلى أثار السلف. ثم الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن لأن القرآن نزل بلسانهم وفقهوه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستوعبوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وحدثت في عهد الخلفاء الراشدين نوازل جديدة عمل بها الصحابة بمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. ثم القرون الثلاثة الفاضلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وقال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما انتهى القرن الثالث إلا وقد أسست مناهج الدين خاصة في الاعتقاد العلمي والعملي والمواقف، لأن هناك مواقف للسلف استوجبت أن يكون لهم فيها إجماع أو ما يشبه الإجماع فصارت من الدين. إذن أصول الدين كلها أو المرجع في فهم الكتاب والسنة هو النصوص المبينة لها وفهم السلف الصالح ومن سار على منهجه من الأئمة، ولا يعارض ما ثبت من ذلك بمجرد الاحتمالات اللغوية. بعض الناس حاذق في اللغة ثم يروح نبش لنا على فهم من فهوم اللغة، لأن اللغة واسعة، بعض مفردات اللغة تجد لها 20 معنى اللغة العربية، ولذلك اللغة العربية أثرى لغة على الإطلاق، ما في لغة مفرداتها ومعانيها بالملايين إلا اللغة العربية. فإذا المرجع اللغة العربية على ضوء سياقات النصوص، بعض ألفاظ اللغة العربية متضادة تماما، إذا ما نظرنا إلى السياق سياق القرآن والسنة قد نخطئ خطأ فادحا في تفسير النص تفسير لغوي فقط. مثال ذلك قسط، يأتي القسط بمعنى العدل ويأتي القسط بمعنى الظلم، وكله ورد في القرآن. شفتوا كيف اللغة؟ إذا ما يجينا واحد حاذق باللغة العربية يقول والله أنا أديب، وكما يعني ينتفخ بعض هؤلاء أصحاب التخصصات ثم يبدون يخبطون في القرآن كما يشاءون كما يفعل الحدثيون أمثالهم، نسأل الله السلام والعافية. على أي حال الوقت انتهى، وإن شاء الله نكمل الدرس القادم القاعدة الرابعة في منهج الاستدلال ونمثل له بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. هذا نسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.